عبدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في الآية 34 من سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الأسرة هي الخلية الأولى في بناء المجتمع، وهي المدماك الأول، وهي اللبنة الأولى، لأن المجتمع هو عدة أسر متكاتفة مكانا ومتكاتفة نظاما واجتماعا. الأسرة مؤلفة من زوج وزوجة وأولاد، ولا معنى لوجود الأسرة من دون النظام الزوجي. فإذا بتلاقي اثنين بيشتركوا بحياة من جنس واحد، إما بيكونوا صحبي أو بيكونوا إخوة وعايشين في مكان واحد، ما بيسموهن أسرة. مش يكونوا اثنين، يكونوا مئة. الأسرة لابد أن تكون قائمة على النظام الزوجي. هذه الأسرة بالواقع هي وحدة، إلا أنها وحدة اجتماعية مش وحدة تكوينية. الوحدة التكوينية مثل بدن الإنسان مؤلف من عدة أجزاء، لكن كل جزء ضم إلى جزء آخر يؤثر ويتأثر به تكوينات. مش وحدة غريزية مثل مثلا مشاعر النفس، بتلاقي انه لما يعني يستشاط بك الغضب بتلاقي بقية الامور النفسية مش تحت الاختيار، تفلت، تصير وحدة غريزية، وانما هي وحدة اجتماعية. هذه الوحدة الاجتماعية قائمة على دخائل النفس، مش قائم على نظام بسن وزير داخلي او على قانون جمعي او على قانون متفق عليه، انما وحدة اجتماعية قائمة على دخائل النفوس. نفسك كلها بدها تنفتح امام انفتاح تمام نفسها، ما فيك تخبي عنا شيء وما فيها هي تخبي عنك شيء. قائمة على دخائل النفوس ولفتات الشعور. هذه الوحدة الاجتماعية قائمة على لفتات الشعور من الفعل والانفعال، من الرضا والسخط، من الفرح والحزن. في مكامن نفسك شو بده يطلع منا أحاسيس، بده تلتقي مع أحاسيس راح تتأثر فيها، وشو بيطلع من أحاسيس من أعماق نفسها اختيارية كانت أم غير اختيارية، لابد أن تؤثر بك. وبسبب هذا التأثر ستتأثر هذه الوحدة الاجتماعية في الأسرة. قائمة بالإضافة على عالم النفس أيضا على عالم الوجه، على عالم الظاهر، على قائمة على طلاقة اللسان وعلى لمحات البشيش وعلى عبوسة الوجه، على إقبال البدن أو إدباره، على الزي اللي انت بتتزي فيه. كل ما له الدخل في حياتك مع كل ما له الدخل في حياتها له الدخل في تكوين هذه الوحدة الاجتماعية المسمات بالأسرة. هذه الأسرة بالواقع لا بد لها من رئيس يدير، ولا بد لها من نظام تسير عليه، وحدة اجتماعية متكونة من عدد من الأفراد من دون رئيس لا يعقل ومن دون نظام لا يعقل. طبعا مع الالتفات إلى عدم وجود أب مثالي، ما في أب مثالي في الأرض إلا المعصومين، وعدم وجود أم مثالي. ابتدأنا بالأب والكلام بالزوج لأن الأبوة أكثر عاطفة، والإنسان يتعاطى مع أبنائه بالعاطفة مش بالعقل، والعاطفة بتشد أن يتعاطى معهم بالرضا والمحبة. فكيف إذا كان زوجا؟ فإذا أب مثالي ما فيه، فزوج مثالي ما فيه. الأم كذلك تتعاطى مع أبنائها برقة الشعور وبالحنان وبالمحبة، وبتبذل نفسها لإلهم نطع وبساط، ومع ذلك ما في أم مثالي. فكيف بده يكون في زوج مثالي؟ لا يوجد زوج مثالي ولا توجد زوجة مثالية. كذلك لا يمكن لك أن تقرر نظاما حسابيا أو عدديا تسير عليه الأسرة. الأسرة مش شركة إنتاج لا تحسب قديش بدها هي تنتج، شو تكاليف الإنتاج وكيف أسعار المبيع لا يطلع معك ربح أو خسارة. مش نظام عدد تقد 3 زائد 2 بيساوي 5. مثل ما شفت انه ما دام التعاطي عناصر المكونة للأسرة هي النفوس والمشاعر وحركات وأفعال الإنسان، ما فيك تعمل له نظام عددي، ما فيك تعمل للأسرة ولا للبيت نظام حسابي. اختار الشرع على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، اختار الشرع الزوجة لقيادة البيت، والمودة والرحمة نظاما لهذا البيت. أما بالنسبة إلى الشق الأول، أن يكون المدبر والرئيس لهذا البيت هو الزوج، قبل أن نقيم الدليل عليه، من جملة الأدلة اللي بيستعين فيها في مقام بيان الحقائق أو بطلان الأباطيل برهان السبر والتقسيم، وهذا دائما بيستعملوا في مقام لما بتتعدد عندك الاحتمالات بأي قضية، بس عندك عدة احتمالات لازم تفوت نظام السبر والتقسيم. شو نظام السبر والتقسيم؟ انه اذا هذا البيت لابد له من حينئذ من رئيس، لو نظرنا اليه بالنظرة العقلية فيجد العقل ان هذا البيت اما ان يترك سدى من دون ادارة وهو عين الفوضى، كل واحد ماخذ زاوية وعامل لحاله عالم، البي لحال، المرأة لحال، البنت لحال، الابن لحال، هذا بيأكل الصبح، هذا بيأكل بعد الظهر، هذه بتجيب زوج لإله بتقول له أنا تزوجت ما إلى قصة أنت معي يا أب، الابن بروح يوم بيتزوج يوم بيطلق، إذا كل واحد بده يعمل لحاله شيء من دون إشراف فهو عينه فوضى. إما أن لا يكون هناك رئيس أو يكون هناك رئيس ولا ثالث، عدم وجود الرئيس هو الفوضى، فإذا يتعين الحذف. شوف هذا صبرنا الاحتمال وحذفناه، تعين احتمال تاني. مع وجود الرئيس، اما ان يكون الرئيس من خارج البيت او من داخل البيت ولا ثالث، من بدك تجيب؟ بتجيب ملك تطلعه تنزله من السماء؟ اذا جعلت البيت بقيادة الاجنبي ذكرا كان ام انثى، قريبا كان او غير قريب، رحميا كان او غير رحيما، رحميا كان او غير ممتند اليك بصلة، شو ما كان وضع هذا الاجنبي، لا يعرف اولا دخائل نفسك ولا دخائل نفسها، فكيف يسير بيتا من دون ان يطلع على العنصر الاساسي في تكوين الاسرة اللي هو ماهية النفس الداخلية؟ هذا امر. الامر الثاني، لو كان هذا يخيم نجم مغربي ببصر بالرمل وجبناه، وهذا كل ما انه بده يشتغل شغله اما بيستخير او بيضرب بالرمل فبيعرف دخيل النفس، لكن هتكت حرمات البيت الاجنبي اذا هو بده يزور البيت، ما كل بيت له حرمات، كل بيت له اسرار. فاذا جعلوا الرئيس من خارج، فيه قصور لعدم قدرة الأجنبي على الإدارة لعدم تملكه لتمام العناصر المؤلفة للوحدة الاجتماعية، فيه قصور. وفيه أيضا مانع اللي هو اطلاع على عورات البيت، إذا ما كانش نبي على الأقل أنه يمكن يأخذ نظرة سلبية عن البيت إذا ما أفشى السر. فجل إذا أفشى السر فلا يبقى لبيت حينئذ حرم على الإطلاق. فإذا يتعين أن يكون الرئيس من داخل. هذا الرئيس من داخل إما أن يكون الأولاد، ومش ممكن، ممكن الولاد صغار، كيف بدك أنت تحكم فيك ابن رضيع وابن فطيم وابن عمره 5 سنين وابن عمره 10 سنين؟ هم لا يدركون مصلحتهم، فكيف يديرون مصلحة البيت؟ فيتعين أن يكون الرئيس في مرتبة الأبوة، إما الأب أو إما الزوج أو الزوج. فإما أن يكون الرئيس كلاهما فلا ينفذ شيء إلا بإجماعهما، وهذا مآله للتناسب، لأنه مش ممكن أنه يتفق رأيان على كل الأمور. ممكن أن يتفق رأيان على بعض الأمور بس على كل الأمور مش ممكن. على الأقل في المواطن المتنازع فيها بتخلوها بتحطوها بالبراد. ما البيت بده قرارات دي، لأن البيت هو الشلال اليومي للحياة. شو معنى الحياة؟ هي المجتمع البكليب ينبط ما هو إلا ينابيع نابضة في كل أسرة، فأنت بكل لحظة بحاجة إلى إصدار أمر. مش إصدار أمر أنك تعل على كرسي الولاية وتصدر أمر، بس صار يعرفوا أنه أنت شو بتحب، شو بتبغض، شو سقف سير البيت، هذه كلها بصير قرارات دائمة. طيب مع وجود الشخص الواحد في التعريف القرارات، لكن لما بيكون المدار على الاثنينية، فإذا في كل أمر لابد من البت فيه، وكل أمر مبتوت فيه لابد أن تبحث جميع جوانبه. بدن يعدوا ويعملوا فنجان قهوة ويبحثوا القصة بتمام رأسا على عقب، يمكن يتفقوا في ميت. إما يتعثر سير البيت أو يبقى معطلا واحد اثنين، وكل منهما غير مرغوب فيه، فإذا يتعين حينئذ عكسهما. فإذا لابد أن تعطي الرئاسة لواحد، إما أن تعطي الرئاسة للزوج وإما أن تعطيها للزوج ولا ثالث، ما بقى تجيب بعد شيء ثالث. إن أعطيتها حينئذ للزوج فالزوجة يوجد فيها مانع من الرئاسة مع عدم المقتدي، مانع مع عدم المقتدي، يعني أمران. لما؟ أما وجود المانع لأن عقلها محكوم بالتفكير في داخل البيت، محكوم في التفكير في الحضانة، في التربية، في بث الحنان، بث الرحمة، في الإرضاء، في الإسعاد، وهذا يمنعها من التفكير في المجتمع وعوامله. فإذا كانت غير مطلعة على المجتمع اللي بده يدير البيت، ما بيكفي إنه والله يجيب فجل وياخذ بصل ليعملوا تبول وياكلوا، بده يدير البيت، بده يديره بشقين، بشق داخلي التربية وبشق خارجي الجزئي للمجتمع. لما انت بدك تدير بيت بدك تديره بجوة، بالاضافة الى الادارة الداخلية اللي هي قائمة على التربية، ايضا بدك تجعل البيت جزءا من مجتمع. ما عندك قدرة المرأة ان تجعل البيت جزءا من المجتمع لعدم اطلاع على المجتمع وعلى عوامل المجتمع الخارجي. عقلها محكوم بعدم التفكير، فكيف إذا كانت حركتها قاصرة عن الاختلاط في المجتمع؟ لأنه حركتها في داخل البيت، ما راح تطلع هي لبرا. لو كان عندها قدرة فكرية إن تصبر الأمور الخارجية، ما عندها قدرة وقتية ولا وظيفتها ولا دورة راح يخلوها تعرف شو في برا. فكيف حينئذ بدها تبني جزئية المجتمع وأن تجعل البيت جزءا؟ إذا أما المقتضي، ما عندها مقتضي الإدارة، ما عندها مقتضى الإدارة ناتج، ما من رقة قلبها وزيادة حنانها ورهافة مشاعرها وزيادة أحاسيسها. هالأمور الأربع ما بيعطوها الحنك ولا الحكم ولا الحزم ولا التبصر في العواقب، وكل هالأمور الأربع هن شروط في القيادة، في قيادة القيادة. لأنه لما بيكون عندها رقة قلب ما فيها تتخذ قرار في نقل وانتقال في عملية بتر. إذا مثلا توقف تأديب الابن على إخراجه من البيت، المرأة ما عندها قرار أنه تقول له لابنه ابن اطلع بره. أيضا بدأ أنه حنكي، يعني إدارة أكثر من شغلي بأقل كلفة، ما عنده صبر على التبصر بوسيلة تقضي على أن توصل إلى أكثر من غرض بأقل كلفة. ما عنده اتزان داخلي، هي بس بدها تحكم صرت تضطرب نفسيا. مع هذا الاضطراب النفسي لما هي بدها تحكم على شيء، هذا كيشف عن غلبة مشاعرها وأحاسيسها. هذا ما بيعني انه ما عنده عقل، بس عنده غلبة المشاعر والأحاسيس لحينها. لوجود هذين، لوجود المانع من جهة وعدم المقتضي من جهة ثانية، فلا تصلح المرأة للقيادة فيتعين. ما صبرنا احتمال ما عادش فيه ولا احتمال إلا أنك تجعل القيادة للزوج. إذا جعلت القيادة للزوج تجد أن الزوج هو المؤهل، هو المؤهل لوجود المقتضي للقيادة مع عدم المانع. أما المقتضي فلأن تفكيره محكوم بالتعاطي في المجتمع وعوامله الخارجية، فقادر على أن يجعل البيت والأسرة جزءا من المجتمع، مع أنه لا قدرة له تفكيرا ولا صبر عنده على متابعة صغائر الحضانة والتربية في داخل البيت، وكأنه الله خالق له عقله ليتفرغ للخارج مش ليتفرغ للداخل. فإذا عنده قدرة فكرية على إدارة البيت، وربط هذا البيت ببقية البيوت ليجعله جزءا حينئذ من المجتمع. بالإضافة إلى ذلك أنه عنده بدن يتحمل الصعاب، قادر يطلع، ونفسه تتحمل تقبل المسؤولية. لما كانت نفسه عند مقتضي تحمل المسؤولية وبدنه عنده تحمل الصعاب ليجاهد في سبيل هذه العائلة، فإذا وجد المقتضي ولذا أمر بالسعي أمام هذه العائلة وجعل وجوب الإنفاق حينئذ على عاتقه. هذا من جهة. من جهة ثانية في المقتضي أنه ما عنده غلبة هو أحاسيس، وما عنده رقة مشاعر. عنده مشاعر بيبكي، ما عنده رقة مشاعر، ما عنده رقة قلب المرأة، ما عنده أيضا زيادة الأحاسيس، أحاسيسه جاي متوازن مع عقله، فقادر يربط جأشه عند اتخاذ القرار ويتبصر بالعواقب. بصير عنده حينئذ حزم، بصير عنده حنك في إدارة الأمور، بصير عنده حينئذ رباطة جأش كيف يدير هذا البيت نحو الغرض الذي يراه صالحا لهذا البيت. لوجود هذا المقتضي النفسي والجسدي، مع أنه فكره مش مبني على الدخول على التفكير في داخل عوامل البيت، وجد عنده المقتضي للقيادة مع عدم المانع. بالإضافة إلى ذلك أنه بده يطلع يشتغل ويجيب مال، هذا المال بده ينفق في داخل البيت، فإذا صار في مقتضيان بيجعلوه المؤهل للقيادة، المقتضي التكوين اللي حكيناه ومقتضي الإنفاق. لذا قال المولى جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. رح يجي معنى التفضيل، بما فضل، بما أعطاه من مواهب نفسية وفكرية وجسدية، وبما أنفقوا من أموالهم بسبب هذين الأمرين جعلت حينئذ له القيادة في في إدارة البلد. طبعا هذا الأمر لابد أن نلتفت إلى سلبيات. السلبية الأول ما بتعطي يعني لا يعني أن إذا كنت القيموم للرجل أن يستبد الرجل داخل البيت وأن يكون قاسيا في التعاطي وعنيفا في الحركة وأن يكون متسرعا في الحكم. هذا الأمر إذا أعطيت القيموم للرجل ما بتعني انه كل رجل عنده قدرة لإدارة البيت. في بعض الرجال ما عندهم قدرة على إدارة البيت بل قد تكون نسائهم أفضل منهم في إدارة البيت. الأمر الثالث إذا أعطيت القيموم للرجل ما بيعني انه الرجل دائما عنده قدرة ويحسن الإدارة. ممكن عنده قدرة بس ما بيحسن الإدارة. الأمر الرابع إذا أعطيت القيموم للرجل ما بيعني أنه الرجل دائما مصيب وهو على حق، عنده قدرة على الإدارة ويحسن الإدارة لكن قد يخطئ في مقدمات الأمور في أخذ القرار، ممكن أن يخطئ. بيبقى إن قلت طيب مع هاللوازم الأربع إذا ممكن في بعض الرجال ما عندهم قدرة أو ما عندهم إدارة أو لا يحسنون التصرف أو يخطئون، فلما أعطيت القيموم للرجل؟ إن قلت أن التشريع باعتبار أن الموضوع اجتماعي فيبنى على الغالب، ما في تشريع في الأمور الاجتماعية تشريعا دائميا، كل التشريعات في مجال الأخلاق والاجتماع والأمور الاجتماعية تبنى على الغالب لا على الدائم، لأنه غالب الرجال عندهم قدرة ويحسنون التصرف ويصيبون حينئذ إذا تمهلوا. هذا بالإضافة إنه الإشكالات الأربع لو أعطيت القيادة للمرأة ما أحتوى عن نفس الإشكال، وبعض النسوان ما عندهم قدرة بل أكثرهم ما عندهم قدرة، وعلى فرض اللي عنده قدرة قد تخطئ، وعلى فرض أن لا تخطئ قد لا تحسن الإدارة أو لا تعرف أن تستغل إدارة البيت لحتى تجعله جزءا حينئذ من المجتمع، ما بيجي نفس الإشكال حتى لو أعطيت القيموم حينئذ للمرأة. هذا من جهة تانية إنه ما تتصور إنه القيموم هي القيمة، وهذا الغلط اللي عم يشنعوا فيه المستشرقين علينا بقية الطوائف علينا. ونحن حضراتنا لما عم نقرأ القرآن بنقول بما فضل الله بعضهم على بعض، عم نفهم القيموم بمعنى القيمة، بمعنى القيمة يعني انه الرجال افضل عند الله، اكثر قيمة عند الله، اقرب عند الله، لازمه انه هني اكثر انسانية، هني اكثر قيما، هني اكثر مثالية، والنسوان ادنى رتبة الى غير ذلك حينئذ من اللوازم. قيموم غير القيمة. القيموم كما رأيت هو ادارة وحدة اجتماعية. أما القيمة، قيمة الإنسان تابعة لأمرين، تابعة لنوعه لجنسه ولعمله. أما من ناحية النوع والجنس فهو من بني آدم، والله بيقول ولقد كرمنا بني آدم بالجنس السابق أو اللي قبله، إلا أن الجين بالإنسان عند الذكر بعينه موجود عند الأنثى، فلا فيش تفاضل من الرجل على المرأة في الجانب الإنساني، لا فكرا لا نفسا لا بدنا. شو بيضل؟ بيضل المدار التاني في التفاضل هو العمل. إذا كانت القيمة في التفاضل على العمل، الله جل وعلا جعل ميزان التفاضل العملي على التقوى. في سورة الحجرات الآية 13 بيقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في حدا مننا يحط إيدك على راسه يقول إنه هو أفضل من مريم، مناش نوصل لي ما يتعلق بالنبي الأعظم، ما يتعلق بالنبي، ما بيحسن إنه واحد يقيس، بس في حدا مننا نحن الرجال هلا يقول هو أفضل من مريم مثلا من عمران؟ لأنه عملها كان أفضل من أعمالنا، إذا هي الأفضل. فالمدار في التقرب وفي المكان عند الله هو العمل، والعمل حينئذ ما إله جنس. لا ينظر في العمل إنه والله إذا كان العمل ذكري فالميزان شكل، وإذا العمل أنثوي فبيجي ميزان آخر أو حساب آخر. ما الحساب يحدو الميزان حينئذ. إن قلت طيب ما هو فضله بالتفكير في المجتمع وبتحمل الصعاب في البدن، لقلت أنها فضلها في التفكير في البيت والبدن اللطيف. إن قلت أنه هو فضله بغلبة التعقل على الأحاسيس، لقلت أنها فضلها بزيادة الأحاسيس ورقة الشعور، وهما مصدر الحنان والمودة. وين كانوا عم يسمعوا ولا؟ نحن رجال من جوع، شو لخي انا رجال وانتو رجال، من جوع حنان. كيف الواحد بجوع على اكل وشرب؟ الرجال بجوع من اللي بسدله جوع الحنان والمودة والمرض. لك جلدك امر بجوع، جلدك صرت بتتمنى انك تحك فيه. اذا جلدك بجوع فكيف نفسك؟ فكيف بقية اعضائك؟ مين اللي بيقدمه؟ انت بتقدمه لحالك؟ انت بتقدمه للمرأة؟ هي اللي بتقدم لك اياه. طيب ما هي فضلت هي بك؟ ايضا لحتى تعرف انه هم فيش تفضيل، بس كل الناس متساوي في المواهب والملكات. انا وانت نفس الملك ونفس الموهبة ونفس القدرة ونفس التعقل ونفس التفكير، يعني اثنيناتنا النسخة طبق الاصل جايين على بعضنا. ما انت تعب طلع يا خي، خد الجنس الذكر اللي هلا اني حاملينه بالحمد وحاطينه باليسير. كل الرجال متساوي في المواهب والملكات، ما بتلاقي هذا الرجال له موهبة شكله، هذا الرجال له ملكة شكله، بتفاوتوا بالمواهب. والتفاوت في المواهب والملكات مش منحصر في الجنس الذكري، هذا عام شامل للذكر والانثى معا. هل فيك تقول انه والله اللي عنده قدرة على الخط باليد هو افضل منك؟ ما انت عندك موهبتين بتكون. لاش في شيء ما كل انسان خص بشيء من نعم الله عليه، اما الظاهرة او الباطنة. لك حتى الاعمى اذا الله بده يصب له البصر بيعوضه اياها بالسمع. فكل انسان له مزية، وفي مجال وبقية المجالات بيجي عادي، بيجي وسط. هل فيك تقول انه مزيته في هذا المجال معناته انه هو افضل؟ ما فيك تقول، لان سنة الكون مبنية على التعاون. ما بيتم تعاون اذا كلنا متساويين. فاذا لابد ان الله بمواهبه يوزعها على جميع عباده، كل واحد بيعطي شيء، بيصير كل الناس تحتاج الى الاول بموهبته، وهو والبقية يحتاجون الى الاخير في موهبة الأخير، وكل واحد يحتاج إلى الثاني فيما يفقده، والآخر يحتاج إلى الأول فيما هو موجود عنده. حتى تتلاعب المجتمع، وإن ما فكرت بالتعاون التكوين بده يدفعك للتعاون. فكيف إذا كنت أنت وحدي في داخل بيت مدار 24 ساعة؟ بده يقوى الدافع التكويني لتتآلفا، من دون ما تفكروا، من دون ما تعدوا على تروية المناقيش كيف تنضموا لبعضكم. ما الدافع التكويني بده يدفعكم لتصيروا وحدي. بالدافع التكويني فإذا لابد انه يكون هو هي عنده شيء مش موجود عندك، وانت عندك شيء مش موجود عندك. انت بتضطر انك تحتاج هذا الشيء اللي عندها، وهي مضطرة ان تحتاج، مضطرة ان تحتاج ما هو موجود عندك. مع هذا الاضطرار التكويني بتلتئمه بصير بيت بدون تفكير. وهذا جزء من عالم التدبير الربوبي. هك الله دبر البيت وجعلهما متآلفين كثرة في وحده بدوافع ومقتضيات تكوينية. بناء على ذلك اذا قلت انه انت الافضل بهذا، ما هي الافضل بذاك. ومن هنا بتبين انه ما بيصح التفاضل، لانه مثل ما بيصحش التفاضل في المقتنيات، بتلاقي هلا اثنين عند نفس المقتنيات، ما بتلاقيش المجتمع مقتنياته متعددة. بتلاقي هذا فقير مالا لكن غني عقلا، هذا غني علما لكن فقير مثلا مالا، هذا غني ثقافة لكن فقير عقلا، هذا غني مثلا مشاعرا يطلع منه شعر لكن والله فقير عقلا. فبتلاقي المقتنيات مختلفة. لاختلاف المقتنيات هي الدافع في إيجاد التعاون. هل بيكون كل واحد ما ينفرد به هو الأفضل؟ لش هل الأفضلية على العلم أو الأفضلية على المال أو الأفضلية على المواهب؟ لذلك في الخبر لا تسأل، مش لا تسأل، لا تفاضل فيما لا اختيار لك فيه. لش انت اخترت الله انك تكون عاقل شوي او شعري شوي او عندك موهبة شوي. التفاضل على ما تسأل عنه، تسأل عن الافعال، فالتفاضل حينئذ على الافعال. في مقام الافعال لا فرق بين الذكر والانثى على الاطلاق، المدار على التقوى وخشية الله جل وعلا. ولذا كانت امرأة فرعون افضل من فرعون عند الله جل وعلا، عملها عمل امرأة مؤمنة، عمله عمل معاند للربوبية جل وعلا. هذا بالنسبة الى فريس. اما بالنسبة الى النظام، بالنسبة الى النظام، المولى جل وعلا حدد النظام البيتي بكلمتين، كلمتين بالضبط، في قوله تعالى في سورة الروم في الآية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شوف النظام، وجعل بينكم، والجعل إجا بعد العقد، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نظام مبني على حب من المرأة للرجل. رجال عنده مرأة ما بتحبه بيرفض البيت، ورحمي من الرجل للمرأة، إذا الرجل ما بيرحم مرته كمان ما بيرفض البيت. وهذا من لطائف القرآن، إنه مثل ما الأصل البيت يبنى على المودة ابتداء وعلى الرحم استمرارا. ليش الزوجان بعد الأربعين بصير بيت العشق بعد؟ ما عش بنت العشق، بنت الحب بصير في رحم. هذا من عالم الابتداء والاستمرار. كذلك بين الطرفين، الغالب في العطاء من المرأة الحب، والغالب في العطاء من الرجل الرحمي. بس الرجال يرفع الرحمة ويجيب ميزان العدل، بده ينزله على البيت بيفرق البيت. وبس حضرتها ترفع المودة والحب والصلبة تتعاطى معه، انه بيعمل هيك مقابله الفستان، وبيعمل هيك مقابل انه اطلع بيت اهلي، بصير قايده الشي بالشي كمان بده يفرق. وهذا بالنحية النظام. طبعا هذا النظام ما فيك تحدده، هذا بدك تترك كل الناس هن بدهم يطبقوه، هن بدهم يوجدوه، ما فيك تحكي عنه بشي، انه يختلف باختلاف الاشخاص والازمنة والامكنة والثقافات، وبيختلف باختلاف حتى اثنين بيكونوا بسنة شيء بسنة تانية بتختلف مودتهم ومحبتهم، اما هي بترتفع مودتها او بتنقصر او بتنخفض او بتستمر، هو رحمته كذلك ممكن تشتد ممكن. يعني ما فيك تعطي ضابطة لا لمصداق المحبة ولا لمصداق الرحمة. بناء على ذلك، اذا كان عليها التمكين ومقدماته من رفع المنفرات وجلب المقتضيات لاستجلاب محبته واستحضار مودته، فعليه ما يلي من الحقوق. الحق الاول النفقة. فض ان احنا معنا شوف الاية بقى ابلغ. يقول المولى في سورة البقرة 233، يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الأغا جمال، إسا عم نحكي والنسون حاضرين، الأغا جمال أشكل علاه، كان هو مزيح أشكل علاه، قالوا له بالقرآن في زيدي، فلطموا لهذا اللي قال في زيدي بطريقة ما فيناش إلا نحكيها. بس محل الشهد هون، محل الشهد إنه طيب الإطناب في غير مولد على خلاف الفصاحة. طيب المولود له من البي، طيب ما كان قادر. وعلى الأب رزقهن وكسوتهن، لفظ الأب لفظ واحد، المولود له لفظان، الأب مؤلف من ألف من كلمتان، والألف واللام زيد، التعريف زيد بس مولود خمس كلمات خمس أحرف وله صار سبعة. نحن منقول القرآن أفصح من أفضل مثال شاهدي، لأنه أفضل مثال شاهدي قدموه القريش للنبي أنه القتل أنفى للقتل. نزل في القرآن لكم في القصاص حياة، أو في القصاص حياة عدة، تجي أقل أحرف من القول الموجود عند الشيخين، بالإضافة أنه تتضمن معنى آخر. هلأ مش هلأ محل الدخل فيه، شاهد بهذا كله أنه أمرار بيزينوا لك الفصاحة بعدد الأحرف. طيب إذا كانت الفصاحة بعدد الأحرف ليش ما قلشوا على الأب ليقل لك أنه هي عملت وحملت وأرضعت وآثرت وضحت وكي، وهالولد اللي انت شايفه وكل اللي لك، لو قالوا على الاب ما فيها استثارة حنان الاب، ما فيها التفات الى ان ثمرة البيت كله رايح لمصلحة الاب مش لمصلحة الام. لذا قال وعلى المولود لها، انه الام والزوج ثمرة كل عمل البدني والنفسي وكل شيء مراجع للاب راجع للزوج. لذا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الأمر نفقة قلناها بتصوري، قلناها الجمعة الماضية، ما فيش داعي هلأ للبحث. الأمر التاني التوسعة على العيال، مش انك تروح يعني انت الزنة قداشي بتجيب كم نقمة، بتجيب لك كم نقمة وبتطعمي عيال يعني. وبتقول له والله انه النبي كان يقول نعم الأدام والخل والزيت، جيب له أنينة خل وأنينة زيت خبز يا بس يلا بلوا كلي. لا، توسع في العيال يعني انت بدك تشوف حالك، الله انعم عليك بدك انت كمان تغدق عليها، تعطيها مشاعر تطرحها. ففي الخبر الكاظمي عيال الرجل اسراؤه اسيري عندك، فمن انعم الله عليه نعمة فليوسع على اسرائه، فان لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة. الأمر الثالث حسن العشر. شو حسن العشر يعني؟ شو بعنى حسن العشر؟ شو يعني كياس بيجوا من حوران نحن منشتين بالكيلو؟ حسن العشر بالضبط غفران وذنبي، أول أمر غفران وذنبي. اثنين سياستها بالرفق والمدارات باللطف والرفق والمقدريه، لا تلطيفا لمشاعرها ومكافأة لها على جهودها. بعد هلا عم نقول شو بتشتغل من زوج وام كله راجع لإلك، ايش حتى الولد بيحمل اسمها؟ ما بيحمل اسمها، وانت من هناك لازم تعرف انه كل ثمرة عملها لإلك مش لإلها هي، ومكافأة لها على جهودها. اذا فعلت الامرين نسيت الرفق والمدارات وغفران الذنب، هذا الوحيد اللي بيسليها. كيف انت لو كنت جاي تعبان والدنيا كلها خابطه براسك، اذا وصلت على البيت لقيتها واقفه على البيت واقفه تعطيك العافيه، نسيت كل شيء برا. كذلك هي بالضبط، بس تلاقيك عم تعاملها برفق ومدارات وتفر ذنوبها، هذا ما يسليها ويخفف متاعبها وهو سبب حبها لك. إذا أنت بدك تخليها تحبك، مش أنك تروح تقرأ لها كتاب المستطرف وتفتح لها القرآن وتقول لها شحوقك عند الله، هذا كله ما بيجذب العامل التكويني في النفس، ما بيثير، بيثير المعاطاة المعامل. بتعاملها أنك تغض بصرك تتغافل عنها، وتعاملها برفق ومدارات بتصير تحبك وبتنسى كل ما تعبها بديك البيت، ويضاعف حبها وإخلاصها لزوجها. حسن العشرة، وهل نحن عم نطبقها أو لا؟ مع الأسف إنه قسم كبير من الرجال بيتصور إنه قوة الشخصية وسمات الرجولية عند الرجل، وإنه الله أعطاني القيمومة يا مولانا بإلا، هذا بيقتضي إنه يتحكم بالزوج، يتحكم يمنعها تطلع من البيت أبدا. كل ما سألته بيقول لك طيب بجزلة تطلع بلا إذني؟ لا يا عمي ما بجزلة، إيه أنا مش أذنها. يعني بيتصرف تصرف من دون حكم من دون غاية. التحكم بالزوج واحد، التجهم لها ولا مرة بيضحك لها، والتطاول عليها، التطاول على ماضيها، التطاول على مقامها، التطاول على مواهبها، التطاول على ملكيتها، التطاول على أفعالها، بالتحقير الحقرة وبالإهانة والنهينة. أكثر من هاي في قسم كثير من الرجال بيتطاولوا على أهلها، هلا أهلها مش جزء من الأسرة، إذا بدوا شيء من نفسه يسب لها بيا وإما وقرايبها والسليل تبعها كله، بيجعلها فحمي خشب فحمي كلها تسليل شيء. أكثر من هيك إهانة لا يمكن أن تصدر من رجل تجاه المرأة. ففي القرآن قال وعاشروهن بالمعروف، واليوم أنا قعدت ساعتين بس بهالمورد. القرآن من أوله إلى آخره كل ما أمر الله الزوج بالعشرة أمره مقيدا بالمعروف، ولا مرة أمرها هي بأن تعاشر، وهذا القرآن بين أيديها، ولا مرة خاطب المرأة بأن تعاشر الرجال بالمعروف، لأنه عملها تبعا لعمله، قلب تبعا لعمله، كيانة تبعا لعمله، فإذا المضار على عمله مش مضار عليها هي، هي منفعل وهو الفاعل. وإذا سمحتوا لي بس لجيب مثال، خذ أنت بالفراش، هو المتحكم وهي المتقبل، كل الغلبة الجنسية تقتضي أنه هو يتحكم بالعملية وهي تستسلم، بداخل البيت هيك، بالحب هيك، بالمشاعر هيك، بقيسوا على كل مجالات البيت هيك بالضبط. لذا كان الأمر موجه إليه مش للمرأة. لذا قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في سورة النساء الآية 19، في سورة البقرة الآية 229 الطلاق مرتين، والطلاق إرغام لأنف الرجال، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 231 فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. في سورة الطلاق الآية 21 قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. من هنا بتعرف أن الواجبات على الرجال أكثر من الواجبات على المرأة. بالجلسة الماضية قلنا الحق تابع للواجب، إذا واجباته أكثر فحقوقه أكثر بتصير، شيء طبيعي. عشان هيك قال الله جل وعلا في سورة البقرة الآية 228 والتفت إلى بيقول ولهن للنسوان من الحقوق مثل الذي عليهن من واجبات بالمعروف، عم يحكي عن حقوق وواجبات المرأة، ثم قال وللرجال عليهن درجة. نحن حضراتنا اللي بنفهم شو فسرنا وللرجال عليهن درجة، درجة يعني درجة قيمة، درجتنا أعلى من درجة المرأة، وأنا أعلى بخير، بل الإنسانية وحدة بينه وبينها. وللرجال عليهن درجة في زيادة الواجبات وفي زيادة الحقوق. الجلسة تابع لنا الحق تابع للواجب، بمقدار ما عليك من واجبات بمقدار ما عليك من حقوق، واجباتك أكثر حقوقك أكثر، واجباتها الحقوق، هذا كل القصة. وللرجال عليهن درجة مش درجة إنسانية. والله عزيز حكيم في سورة البقرة الآية 228 شو الدرجة تزيد الوجبة؟ القيمومة إدارة البيت، إذا هي عليها التمكين عند حضورك ما أنت لك الشغل برا، مع ذلك لما بتجي ترتاح ليش بتدير البيت وهي تقعد؟ هذا عبء زائد عليك. هي القيمومي اللي فيها الدرجة، درجة شو؟ درجة واجب عليك، مش والله انه يعني مثل هذا دعوا يعني مثال قبيح معش نستدرك لانه لازم الواحد يكون عنقه عن الظراف. الله صلى الله عليه وسلم. الواجب هو تدبير البيت، في قبل له حق وشو نقطيعك، شو رأيك انك انت تدبر البيت ويتعاند؟ ما لازم تطيعك في تدبير البيت. هذا الحكي شوف، إذا رجعت إلى الإيه بصورة النساء يقول الله جل وعلا: الرجال قوامون، الرجال قوامون على النساء. قيموم يتبين انه هذا واجب، مش والله درجة فضل. بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني بما ميزه، بما اعطاه، ما اعطاها بالمقابل اشياء تانية، بس وليس في مقام بيان ما اعطي كلا الجنسين. ودائما الحكيم بده يتكلم ضمن الغرض اللي هو عم يحكي فيه، عشان هيك بتلاقي بيحكي عن قصة موسى امراض، ما بيحكي كل شيء، بيحكي الجانب اللي بده اياه وبيسكت. في صورة تانية بيكون عنده غلط تاني بيحكي جانب تاني من القصة. لذا قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. طيب هذا الواجب عليك، شو الحق لك؟ الحق هون قال: فالصالحات، يعني المرأة بدها تعطيك حق القيمومة، إلك حق بأمرين، دعك التمكين من قبل النفقة خصوصا. حق شو؟ حق فالصالحات قانتات قاضعات. القنوت لغة هو الخضوع، بتخضع لمين؟ بتخضع إلك، مش تخضع لبيا ولا للجيران ولا للنسوان اللي بيعملوا صبحية قهوة. قال: فالصالحات قانتات، أي خاضعات للزوج تحت الأوامر. إذا واحدة اثنين حافظات للغيب، بدها تحفظك بمغيبك، وهذا أهم حق المرأة ما بتقدر توفيه للرجال. حافظات للغيب، بدها تحفظ بنفسها وبميله، مش تتصرف بميله مثل ما بدها وإن هو أعطاها إذن. مش كل ما يعني جاب نص وقية لحم نص يروح لبيت أهله، ونص إنه والله للوليد هو يطلع له الكموني من كل هالقصة كلها. يحفظه في حال غيبته في نفسه، في نفسه وماله، كله هذا ممكن يضبط. وأسرار البيت، مش الأسرار اللي بتصير بينه وبينها، كل شيء بداخل البيت بدها هي تكون عند ياسر. وأسرار البيت. لذا قال المولى، شوف شو قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الله أكبر، يعني الله أمر. إذا كان الله أمر بيصير حينئذ، إذا حكيتي تتصور أنه هذا الحكي والله كان تأحنك، هذا الحكي بصير يبطل لك كل السبب اللي هي عم تعمله. بمجرد ما تكشف عن اي شيء من اسرار البيت بصير تبطل حينئذ الثواب. بمجرد ما تكونش خاضع على الزواج بصير حينئذ يبطل كل الثواب، وان كان الثواب جاي من امومي او من عبادي او 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 من اشياء تانية. لذلك شوف الزوجة الصالحة القانتة الحافظة في الاخر، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة؟ أفضل شيء تستفيد بعد تقوى الله هو الزوج الصالح. خبر تاني: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، مش مطلق المرأة، الصالحة. من سعادة المرء الزوج الصالح. خبر التاني، خبر الرابع: الدنيا متاع وخير متاعها الزوج الصالح. خبر الخامس: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة. شو الزوج الصالح؟ هو إذا رآها سرته، هذا التمكين مقدمته، إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. خبر آخر: شر الأشياء المرأة السوء. خبر آخر: أغلب أعداء المؤمنين زوجة السوء. بيكفيك بالتالي بالقرآن يقول الله جل وعلا في سورة التغابن الآية 14: إن من أزواجكم، ما قالش كل الأزواج، من بعض، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، بس ما قالش فحاربوهم، قال فاحذروهم. هذا القتال الوحيد اللي بده حذر من دونه، من دون معركة. بالواقع في الأخبار مدام الحق نتكلم عن حقوق، عن واجبات وحقوق الزوج. بالواقع في الأخبار حب النساء عند الرجل من لوازم الإيمان، كلما ازداد المرء إيمانا كلما ازداد حبا لزوجته، لأنه كلما ازداد إيمانا كلما ازداد خوفا من الله، وكلما رأت عنده مشاعره وكلما ارتفعت عنده شروره، وكل إنسان بس تصفى نفسه بصير يميل لبني نوره، بصير يحب حتى الكافر، فكيف بده شيء يكون زوجته وكيف ما بده شيء يميل إلا ويحبها. لذلك في الخبر كلما ازداد العبد إيمانا ازداد حبا للنساء. شوف الإيمان خبر تاني. الخبر الأول عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. الخبر الثاني كل من اشتد لنا حبا مش إيمانا كلمة، وإلا من بيكشف أنه حب أمير المؤمنين هو مراتبه، مش تتصور أنه والله هو مرتبة واحدة. كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا.
اللهم صل على محمد.
خبر ثالث من أخلاق الأنبياء حب النساء. بكفيك الدبو، حبب إلي من الدنيا ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. الأمر الثاني ما نحكي فيه عن واجبات الرجل، بالواقع المعيار في دين الرجل على أخلاقه اللي صرنا عيلين كثير، مش المدار والله على كثرة صومه وصلاته وعبادته وكثرة حجه والله، وإنه على الأخلاق، والمدار في أخلاقه على أخلاقه مع زوجته، ومن هون بتعرف أنت مقدار إيمانه أو أنه بلا إيمان. لذلك بتلاحظ في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة فإن خياركم خياركم لأهله. يعني المدار في الصلاح والتدين على الأخلاق، والمدار في التدين والأخلاق على الأخلاق مع زوجتك. في خبر آخر اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والنساء. كله هذا كون، بس أنا عندي فعلا اللي بيهزني هالخبر من السابق عن أبي عبد الله عليه السلام بيقول أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء. مرة عنده شيء الضعف، مش ضعف مذلي، ضعف حنان، مش ضعف حقارة، ضعف الحقارة بتأنيتش من عبدة نقص، ضعف المهام بتأنيتش من ضعف الرتبة، عنده ضعف حنان، عنده رقة قلب. لذا قال الله أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء علم الله ضعفهن فرحمهن.
على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا سابقا أن حسن العشرة هو بغفران الذنب. الأخبار كثيرة منها جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبره، ثم قالت فما حقها عليه؟ قال يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها. قالت فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال لا. أيضا من جملة الأخبار حول الواجب عليه من حسن المعاشرة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه، ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره. أيضا من جملة الأخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاني جبرائيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة، يعني من زنا ثابت مش من تهمة زنا. أيضا من جملة الأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة واحدة 30 امرأة كلهن تشكو زوجها. من هنا بتعرف أنه بصح المرأة أن تشتكي،
مش انك تقول والله اذا هي شكت انه هي عم تفضح اسرار البيت يا مولانا صار يخبط لك على راسه. يا اخي عم تفضح اسرار البيت، ما انت على الاقل شوي ديريها. هي من جهه، من جهه تاني اذا هي عم تفشي اسرار البيت في غير مقام الشكوى الك حق، بس في مقام التشكي لا ما الك حق. اذا حتى في القران الا من ظلم، الايه مش هلا على ديني بس باخرها الا من ظلم، الا من ظلم له حق يشتكي. ومن هو أفضل من أن يرفع الشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 30 امرأة بليلة وحدة كلهن تشكو زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما إن أولئك ليسوا من خياركم، إنه أولي رجالكم مش من خيار الناس. من جملة الأخبار أيضا في حسن المعاشرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني أخي جبرائيل ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه لا يحل لزوجها أن يقول لها أف. تتم الكلام النبي قال يا محمد، يعني جبرائيل قال له يا محمد صلى الله عليه وآله: اتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عوان بين أيديكم، أسيرات أخذتموهن على أمانات الله، ما استحللتم من فروجهن بكلمة الله وكتابه من فريضة وسنة وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله بيقول عنها العقد: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تجي تطلع فيها العقد هو مؤلف من ألفاظ. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. صح عقد الزواج جاي برزخ، جاي وسط بين العبادات والمعاملات. من العبادات أخذ أنه لابد أن يكون أمرا توقيفيا، لا فيك تزيد عليه ولا فيك تنقص، مثل ما فيك لا تزيد ولا تنقص بالصلاة. توقيفية النكاح، الله في القرآن ذكر النكاح بثلاث صيغ: بصيغة الزواج فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، بصيغة النكاح في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، في صيغة التمتع فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. لذلك إذا بتيجي صيغة الزواج بدها تكون بوحدة من هالبيت. عشان هيك ديدا الفقهاء جر إذا ما بدني يفرغوا كيلي للرجال يزوجوه، وبالواقع يعني أخذوا كيلي عن المرأة، أخذوا كيلي مش هو الزواج، الزواج لما بيحكي الشيخ مع الزوج جرت ديدا على أن يذكر صيغة الزواج 3 مرات. في المرة الأولى يجمع فيها 3 صيغ: الزواج والنكاح والتمتع. بالمرة الثانية يجمع فيها الزواج والنكاح، المرة الثالثة يجمع فيها الزواج فقط. هلأ من باب المساواة بين الرجل والمرأة أخذوا كيلي، مع أنه أخذوا كيلي بيكفي فيها تزهية الزراسة، يعني أخذت الوكيلة من المرة 3 مرات، مش أنه هي بالمرة الأولى رايحة على الجامعة وبعد ما شرفتش، أو راحت على المسجد اللي بيقولك راحت على المسجد، لشان مش عارفين أنه والله مسجد المرأة في بيته، يعني أنه هي مكروه لأنه تروح على المسجد، أنه راحت على المسجد بطل قصد أنه راحت على عينه وراحت بالحق اللي ما بيعرف شو. أخذ الوكيلة 3 مرات بس هيك أمور شكلية من باب الاحترام والأداب، وإلا المدار على هذا اللفظ، وإلا شو الفرق؟ إذا في رضا من دون لفظ، ما أمرار الزنا بيكونوا برضا. شو اللي بيفرق الزنا السفاع عن النكاح؟ هو هاللفظ، بس أي لفظ؟ لفظ مخصوص، هذا معنى على كتاب الله وسنة رسول، إنه هي أمور ذكرت في الكتاب فقط. لذا قال الإمام صلوات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ عن جبريل جزاكم الله خير، بيقول بأنه اتقوا الله عز وجل في النساء إلى أن يقول: ما استحللتم من فروجهن بكلمة الله وكتابه من فريضة وسنة وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فإن لهن عليكم واجبا حقا واجبا لما استحللتم من أجسامهن وبما واصلتم من أبدانهن ويحملن أولادكم في أحشائهن. هذا معنى وعلى المولود له، ويحملن أولادكم في أحشائهن حتى أخذهن الطلق من ذلك فأشفقوا عليهم وطيبوا قلوبهن حتى يقفن معكم، ولا تكرهوا النساء ولا تسخطوا بهن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا برضاهن وإذنهن. هذه بالواقع من ناحية حسن المعاشرة. طبعا هلأ يعني انتهى الوقت، بيبقى انه في اجر كبير للمرأة على انه تصبر، على لانه المولى جل وعلا ما بده انه والله عنت كلمة فرق طرق يصير في طلاق. صح اوجب علابة، بيطلع لك واحد يا خيي ما امرار الرجال ما بتحقى راسه اسود. اذا المرأة موصوفة بالكيد ما الرجل موصوف بالنكد، ما يمكن يطلع راسه اسود ولا يكون صاحب نكد. يعني شو مطلوب دقري على الطلاق؟ الله جل وعلا بيعوضها. لذا بتلاقي في الاخبار قال فأي رجل لطم امرأته لطمة أمر الله عز وجل مالك خازن النيران فيلطمه على حر وجهه 70 لطمة في نار جهنم. وأي رجل منكم وضع يده على شعر امرأة مسلمة، نحن إما بنضربها أو الشعر بنكمسها بشعر أو بنكمسها بشعر. وأي رجل منكم وضع يده على شعر امرأة مسلمة سمر كفه بمسامير من نار. في خبر آخر أيما رجل ضرب امرأته أقامه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيفضحه فضيحة ينظر إليه الأولون والآخرون. خبر صيني من حسن العشرة بيقول إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى 3 خلال يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك: معاشرة جميلة، وسعة بتقدير، وغيرة بتحصن. خبر آخر: لا غنى بالزوج عن 3 أشياء فيما بينه وبين زوجته أو على الزوج من حسن العشرة، وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها، ومحبتها وهواها، وحسن خلقه معها، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها، بالهيئة الحسنة في عينها وتوسعته عليها. كمان انت بقى تتزين، مطلوب منك التزين، مش انه بس التزين عليها. لذلك في الخبر رأيت أبا الحسن الرضا اختضب فقلت جعلت في ذاك اختضبت؟ قال نعم، إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء، ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة. ثم قال الإمام الرضا: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه؟ أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت لا. قال فهو ذلك، مثل ما أنت بدك بهي بدك. لذلك في الخبر عن الإمام الباقر: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها مسحا بالحناء وإن كانت مسلمة. بيبقى مهما أنه استعجلنا رح يظل فيه، ما هو كمان بعد في مطلب طويل عريض عن الأحكام التي تختص بها النساء. نرجع الكل إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل، نكتفي بهذا وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.